أما بعد، على مساحة عالمنا الإسلامي بل وعلى مساحة كرتنا الأرضية ينقسم الناس بحسب التقسيم القرآني إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أعلن بجرأة موقفه من الإسلام، رافض لا يقبل الإسلام. كان هذا الرافض لا ديني، أو كان يهوديا أو مجوسيا أو نصرانيا، شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الخاتمة التي نسخ الله تعالى بها كل الشرائع السابقة، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى غير دين الإسلام.
هذا الصنف الأول أعلن بجرأة أنه على غير دين الإسلام بوضوح، والإسلام لم يكن يوما من الأيام يتبنى منهج الإكراه، وعند الله تجتمع الخصوم، فالإسلام هو الطريق إلى الجنة، والإسلام هو الطريق إلى مرضاة الله، والإسلام هو الطريق إلى الحياة الطيبة. لكن ما أريد أن أقوله إن هذا الصنف أعلن أنه على غير دين الإسلام، وصنف آخر أعلن أنه تلميذ القرآن، وأنه يحمل الأمانة التي حملها إياه محمد عليه الصلاة والسلام، تفاعل مع الإسلام، فهمه ظاهرا وباطنا، تلقى من صاحب الرسالة صلوات الله وسلاماته عليه بلغوا عني، وتأسى به على منهج فاستقم كما أمرت، وصف باطنه مستمدا من حال ذلك السيد الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله له: يا أيها النبي حسبك الله. فهو متحرك للدعوة، متفاعل معها، مستقيم على الأمر، منضبط به، متوجها بقلبه إلى الله. وبين ذاك وهذا صنف ثالث يكثر في بلاد المسلمين وجوده، بدأ وجوده مع تشكل المجتمع الأول في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ظاهره إسلامي، مظهره إسلامي، كلماته إسلامية، لكنه ذو شخصية ضعيفة لا يقدر على أن يكون منسجما ما بين ظاهره وباطنه. باطنه ضعيف وظاهره متردد مزبزب. أطلق الله سبحانه وتعالى عليه اسم المنافق، يختلط أمره على الناس ويزداد هذا الاختلاط كلما كان صاحبه مظهرا للظواهر الإسلامية قولا أو فعلا أو هيئة أو مظهرا. وأخوف ما تخوف منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافق عليم اللسان، لأنه يستطيع بلسانه أن يصور أجمل الصور، لكنه لا يقدر أن يكون بباطنه متفاعلا. ولما كان الأمر شديد الاختلاط، لا سيما في الزمن الذي نعيشه هذا، لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه المحن على أمة الإسلام، وبدأنا نتحدث في وقت رمضان بالصيام، ونتحدث في وقت الحج بالحج، ونتحدث عن الصلاة والزكاة، لكننا لا نعيش مقاصدها ولا ننفذ إلى حكمها ولا نعيش أحوالها ولا نسمع عن أسرارها ولا نمتزج بأنوارها. رأيت أن من الواجب علينا نحن الذين ندعي الإسلام، نحن الذين ندعي تأسيا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أن نجعل من أورادنا اليومية استعراضا لعلامات النفاق التي أوردها القرآن الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان قد يكون مختلطا، ففيه بعض نفاق أو فيه كل النفاق. ألم يأتي حديثه صلى الله عليه وسلم المبين الذي يقول فيه ثلاث: من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة كان فيه خصلة من النفاق. إذن النفاق قد لا يكون أيها الإخوة الأحبة بالمظهر التقليدي الذي يتصوره الإنسان، وهو أن يبطن في قلبه الكفر الصريح ثم يدخل بعد ذلك بين المسلمين معلنا الإسلام. هذه صورة تقليدية فريدة، لكن القرآن الكريم تحدث عن الصور الأخرى وعن الأقسام الأخرى، ولا بد لنا أيها الإخوة، أيها الدعاة، أيها العلماء، أيها الشباب، أيها المثقفون، لا بد أن نعرض هذه العلامات على قلوبنا وأنفسنا لنرى كم نحمل منها. فإذا كنا نحمل منها نصفها فنصفنا نفاق لا بد من التوبة منه، وإذا كنا نحمل ثلثها فثلثنا نفاق لا بد من التوبة والخروج منه، وإذا كنت تجد أنك قد تخلصت من هذه العلامات فإن ذلك يدل على ثباتك، وهي بشارة من الله تعالى لك بالقبول والصدق. أولا من العلامات التي أذكرها بين يدي حضراتكم أيها الإخوة الاستغراق في المتاع العاجل والانهماك فيه إلى درجة تشغل عن الآجلة. واقرأ قوله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، قوة مادية يندرج فيها الجاه والسلطان والقوة العسكرية، كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا، الأموال بأنواعها، وأولادا، فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم، استمتعتم بالقوة والأموال والأولاد كما استمتعوا، استغرقتم انهمكتم في هذا المتاع العاجل وخضتم كالذي خاضوا. خضتم في مستنقع المادة وتحركتم فيه كما تحركوا من قبل. العلامة الثانية الكسل عن الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى والتساقل. اقرأوا قوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلولا نظر الناس وتنبيههم وتنبههم وانفعالهم لنظر الناس ما قاموا بالواجبات، فالذي يحركهم إلى الواجبات نظر الناس، لأنهم لا يذكرون الله. فلو أنهم كان ذكر الله حاضرا في قلوبهم، لو أنهم تذكروا مليكهم ورقابته لهم لتغيرت أحوالهم. الذي يراك حين تقوم، قال الله لحبيبه سيدنا محمد الذي يراك حين تقوم. فقيامك أينما كنت في عبادتك ومعاملتك مرتبط بنظر الله لا بنظر الخلق. فحينما يشغل القلب بنظر الخلق ولا يراقب نظر الحق، يظهر ذلك في سلوكه كسلا وتساقلا عن القيام بالواجبات، لأن قيامه بالواجبات كان مدفوعا بنظر الخلق لا بذكر الحق. العلامة الثالثة تعدد الوجوه وتعدد المواقف، لا ثبات له على موقف. يمتلك وجوها كثيرة لا ثبات له، كيفما تريد أن تسمع منه تسمع، الذي تريد أن يقال يقوله لك. واسمع قوله تعالى: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فإذا كان مع أهل الباطل داهنهم في باطلهم، وإذا كان مع أهل الحق كان الإمام والرائد في كلماته البديعة العذبة الساحرة. العلامة الرابعة الرغبة في شتات المسلمين، يبغض تجمعهم، لا يريد للمسلمين، لا يريد لأهل الإيمان أن يجتمعوا، يسعى لتفكيك تجمعهم. واقرأوا قوله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. جعل الله سبحانه وتعالى المال قياما للتجمع الإنساني: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فوجود المال يساعد في النهضة ويدفع عجلة الحضارة. فلما نظروا من خلال هذا الميزان أرادوا إيقاف عجلة النهضة، أرادوا إيقاف المركبة التي تسير إلى النهضة الإسلامية. وجهوا المال إلى ما يظهر فيه رزق وتزاع فيه الشهرة، وقطعوا إمدادهم لمركبة تسير الأمة نحو الحضارة. نعم، ليست الحضارة عندنا مادية صرفة، فيها جزء إنساني خلقي وفيها جزء مادي، لكن لا بد منهما معا. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون، يجهلون أن الله سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب حينما يوجد الصدق في القلوب فتقوم الحضارة وتتهيأ الأموال، حينما يوجد الاستعداد الإنساني الخلقي، ولكن المنافقين لا يفقهون. العلامة الخامسة الإصرار على الأنا والفردية. اقرأوا قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمثل مركز التجمع، وكان معه جيل يربيه صلى الله عليه وسلم. قال الله فيه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال فيهم كزرع أخرج سقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. تجمع متماسك صفا كالبنيان المرصوص. إذا قيل لهم تعالوا إلى هذه الدائرة التي مركزها واضح تجمع يقوم على الحق منهجه الكتاب ومركز يمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من ينوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة المسلمين إلى يوم القيامة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله المنهج وإلى الرسول المركز الذي يكون حوله تجمع الإسلام والإيمان رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، لأنهم يصرون على الضرار والمسجد الذي ينشأ لتفريق المؤمنين كما قال سبحانه في موضع آخر وبينه عندما خرب رسول الله ذلك المسجد الكاذب الضرار. فكم من عمل ظاهره إسلامي لكن حقيقته لتفريق المسلمين وحقيقته لحرب الله ورسوله. هكذا يظهر الله سبحانه وتعالى المقاصد التي تكمن خلفها العلامات. العلامة السادسة العمل المشروط بالمكاسب. فإذا ارتبط العمل الإسلامي بمكسب سعى إليه، وإذا لم يرتبط بمكسب أعرض عنه. لا يفهم معنى عمل يراد به وجه الله، هذا لا محل له في قلبه. وقد سمع أحد الناس مرة رجلا يعظ ويقول الحسنة بعشر أمثالها، مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. قال في أي بنك يصرف هذا؟ لأن هذه اللغة لا محل لها في قلبه، هو يريد البنك الذي يصرف فيه فلمسوه بأيديهم. واقرأوا في هذه العلامة قوله تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء إن نحن كنا معكم ماذا يعود علينا من المكاسب. ما الذي يعود علينا من المكاسب؟ هل لنا من الأمر من شيء؟ هل لنا من مكسب سلطوي أو مادي نستطيع الحصول عليه إن نحن كنا معكم؟ يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، هو الذي يصرف ملكه، هو الذي يتصرف في خلقه. كم من قبيلة، اقرأوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم من قبيلة كبيرة عظيمة في العدد قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبنا ما تعرضه علينا، لكن نشترط عليك شرطا، إن ظهرت على الناس أن يكون الأمر لنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبهم إن الأمر لله. فيعرضون عن الإسلام مع استحسان عقولهم لا، لأن الله سبحانه وتعالى خص قوما ما طلبوا مكسبا، أرادوا الله. جاء الأنصار وليسوا أهل الغنى الذي يعرف عند العرب، وليسوا أهل الكسرة، فكانوا كلما وصل إليهم مهاجري يستهيمون، يعني يقترعون يقومون بقرعة. هذا المهاجري نصيب من؟ وهل تعرفون يا إخوتي ما معنى هذا؟ يعني يقترعون سوف يقسم نصف ماله ليعطي المهاجرين نصف بيته ونصف ماله، ثم هو يقترع على هذا يصل المهاجر فيقترعون من الذي سيفوز بالقرعة ليسلم نصف ماله ويعطيه للمهاجرين. قولوا بالله عليكم، قوم كهؤلاء ألا يستحقون أن يكون رسول الله بينهم؟ لذلك عندما تأثر بعض الأنصار حينما جاءت قريش مسلمة وأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الغنائم، قال بعضهم يعطي قرابته، فجمع الأنصار وقال أما ترضون أن يعود الناس بالشاء بالإبل بالمال وتعودون برسول الله؟ فبكى الأنصار جميعا وقالوا رضينا. قال والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وارحم أبناء الأنصار ودع لهم رسول الله. إنهم فهموا قيمة ذلك، فهموا معنى أن يقول رسول الله لولا الهجرة لدعوت أن أكون من الأنصار. لكن في المقابل علامة من العلامات التي نذكرها والتي ينبغي أن نعرض نفوسنا عليها كل يوم ونجعلها من الأوراد حتى نعلم كم فينا من خصال النفاق. هذا ورد ينبغي أن يحفظ وأن تعرض نفسك عليه كل يوم لتقول كم بقي في نفسي من هذه الخصال، كم بقي عندي من هذه العلامات، حتى تستأصلها واحدة واحدة كالأورام. العلامة السابعة التعلل بالاستعداد للجهاد وانتظاره مع أن الجهاد قائم. يقول لو أن هناك حرب، لو سمعنا يا خيل الله اركبي لرأيتنا أول الناس في الضياع. ومن الذي قال إن الجهاد هو القتال وحده؟ ومن الذي فهم أن الجهاد يرادف القتال؟ من هذا الجاهل الذي لا يعلم أن القتال هو آخر بيت في الجهاد؟ الجهاد أن تبذل جهدك نفسك مالك عمرك لله للقرآن لمحمد عليه الصلاة والسلام للرسالة، فترى أن هذا الجهل يولد اختلاطا في المفهومات ويخلط الإنسان بين الحمية والقتال من أجل إعلاء كلمة الله. وعندما يدخل عدو على بلد من بلاد المسلمين ترى الكثيرين يندفعون إلى القتال، لكنه قبل ذلك لا يتحرك إلى الجهاد، أي لا يتحرك إلى جهد متعب. فإذا فرقت فانصب عنوانه. لكن عندما تجد أن هذا الإنسان يوضع في بيئة قتالية تجد أنه يسارع، وقد رأينا هذه الظاهرة في شبابنا عندما حصل العدوان على العراق. رأينا من لا يملك مقومات الجهاد ولا تفاعل مع الرسالة وكان في عمره كله مظهر من المظاهر التي لم تفهم الإسلام ولم تتعامل مع الإسلام تعاملا بتفاعل ولا بفهم مقاصد ولا عنده أدنى معرفة أو تفاعل مع حقائق الإسلام. ورأيت أنه يقول خذوني إلى العراق أريد أن أقاتل. يا هذا أيها الإنسان الذي لم يفهم في عمره معنى الجهاد ولم يفهم إلا آخر بند، لماذا قال رسول الله لا تتمنوا لقاء العدو؟ يعني اشتغلوا بجهادكم واجعلوا القتال آخر شيء في قائمة دعوتكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقلت مرارا وتكرارا إن البعض يفهمها فهما خاطئا، أي أنتم تكرهون القتال لأنكم تكرهون الخروج من هذه الحياة. هذا ليس صحيحا. أصحاب رسول الله كانوا يشتاقون إلى الجنة، وهو كره لكم لأن الله سبحانه وتعالى دربهم تدريبا طويلا في مكة وفي سلاسل
سنتين في المدينة على العفو والإحسان والرحمة، فلما أمرهم بالقتال كرهوا ذلك وأرادوا أن يكون الصبر ديدنهم.
هذا هو قلب الداعية، هذا هو قلب المؤمن،
هذا هو المستمد من الرحمة العالمية محمد
صلى الله عليه وسلم الذي أرسل رحمة العالمين. يا هذا الجهاد قائم. كم من الناس اليوم هم في الكفر، وكم من الناس هم في النفاق. أين جهدك؟ أين جهدك لتبين حقائق الإسلام؟ أين جهدك لتقول للعالم، للناس، لأسرتك، للبيئة إن الإسلام هو هدية الله إلى الإنسانية؟ بالأدلة، بالإقناع، بالحجج، لتقول للعالم يا من يشتغلون بالاقتصاد تعالوا إلى اقتصادنا الإسلامي وافهموه، يا من يشتغل بعلم الاجتماع تعالوا إلى اجتماعنا الإسلامي وافهموه، يا من يشتغل بعلم الإدارة تعالوا افهموا قواعد الإدارة الإسلامية، تعالوا حتى تجعلوا بينكم وبين هدية الله صلحة. اليوم هناك من يخلط بين التطبيقات القديمة التي كانت للإسلام في الأزمنة السابقة، والتي كانت تتناسب تناسبا تاما مع عصورهم، والنص، النص باقي يا إخوة. الخلط عندما اجتمع مع مثقفين يتحدثون لكن يدل حديثهم على جهل، النص باقي في دلالاته يغذي نهضتنا كل يوم، لكن تطبيقات أسلافنا لا علاقة لنا بها، لأن تطبيقات أسلافنا كانت تتناسب مع زمانهم رضي الله عنهم. تلك أمة قد خلت، الثوابت لا تتغير، لكن الأحكام تتبدل بتبدل الأزمان. النص القرآني نصا يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنه النص الأخير الرباني الذي أنزله الله على آخر رسول في شريعة الخاتمة ليكون ذلك حضارة للإنسانية كلها. هذا هو النص. فحينما يأتي بعض الجهل ليقول أتريدون أن نطبق الإسلام ونحن نقرأ الأحكام السلطانية للماوردي، أقول يا جاهل، الماوردي فهم النص، وعليك أن تفهم النص، وعليك أن تبحث في النص، وعليك أن تقرأ ما يبقى من تطبيقاتهم صالحة وما لا يبقى، عليك أن تفهم المتغيرات، عليك أن تفهم أن استنباط أهل العلم من القرآن لا يقومه إلا أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقلت مرارا وتكرارا هذا يكون بمجمع، بورشة عمل، بمؤتمرات، بندوات. نحن نملك قوة استنباطية لأننا نملك قواعد. نحن عندما نتحدث عن الاجتماع والإدارة والسياسة والاقتصاد نتحدث أننا نملك القواعد الثابتة، الفضيلة لا تتغير، المساواة لا تتغير، حقائق ثابتة، العدالة لا تتغير. من خلال هذه القواعد الثابتة لدينا قدرة على استنباط يتناسب مع الزمان ولا يتنافى مع ثوابتنا. هذه هي المصيبة. عندما تقول له أين جهادك في العلم، يقول انتظر يا خيل الله الكبير. قال تعالى وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. النص يقول قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، فلم يكن القتال إلا جزءا من النص، والدفع هو الأصل في الدعوة. ادفع بالتي هي أحسن. أرسل رسول الله الكتب إلى الملوك، وهذه هي وظيفتنا. وكانت في الماضي كل الفتوحات الإسلامية لكسر الحواجز لا لنشر الإسلام بالسيف كما يقول الجاهل الذي على رأس البنية الكاثوليكية، الذي ينبغي عليهم إن كانوا عقلاء يزيحوه عن هذا الرأس، وهم
يعلمون أنه لا يستحق هذا المصر بما قال،
لكن هم مكبلون،
لابد أن يسيروا من خلال عقولهم
حتى يكون لهم اعتبار إنساني.
هذا الإسلام لن ينتشر بالسيف، كسرت الحواجز أمام الدعوة، الآن دعوتنا تصل إلى كل مكان. نحن لا نحتاج اليوم إلى فتوحات بالقنابل، ففتوحاتنا اليوم بالعلم وبالبراهين الصادعة، لا بالسيوف الصادعة.
اليوم نستطيع أن نسافر إلى أي مكان في العالم،
نستطيع أن نحدث ونحن في المكان أي شخص في العالم.
نحن لم نعد نحتاج إلى فتوحات بالسلاح، نحن نحتاج إلى عقول، نحتاج إلى أرواح، نحتاج إلى قلوب، نحتاج إلى وقت،
نحتاج إلى بذل يكون فيه جهدا ونفسا ومالا في سبيل الله
من خلال منهج حكيم متوازن. العلامة الثامنة التخذيل. كلما أردت أن تندفع في اتجاه إيجابي خذلوك، وإن منكم لمن ليبطئن.
هذا التخذيل ديدا نفاقي.
قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا.
ديدنهم كلما أردتم أن تتحركوا باتجاه إيجابي صبطوكم. قال: لا لا لا، هذا غير واقعي، هذا ليس نموذجي، هذا يشكل مثاليات وجمهوريات أفلاطونية، هذا لا يناسب.
اجلس، اقعد، اخلد إلى الأرض.
لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، يريدون أن تبقوا في المشقة، يريدون أن تبقوا في العناء، يريدون أن تبقوا في المكابدة، يريدون أن تبقوا في التعب، يريدون أن تبقوا في المعاناة.
لأن أي مشروع يسير بكم باتجاه إيجابي يجب أن يثبط. لا لا لا، التزموا الحكمة. ما معنى الحكمة؟ اقعدوا، أمسكوا الصبحة، أغلقوا عليكم الباب.
وسيلة من وسائل الحركة إلى الحضارة
ينبغي أن تثبت
بأدوات مستخدمة مستأجرة.
العلامة التاسعة يعطيك من طرف اللسان حلاوة كما قال شاعرنا، ويروغ منك كما يروغ الثعلب. ما أحلى اللسان، أما القلب فقلب ذئب. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
العلامة العاشرة الشماتة بمن أراد التضحية في سبيل الله فوقع في محنة.
زرأ من ضحى في سبيل الله بجهد بوقت بمال فوقع في محنة، هذا دليل عملي عنده.
ألم أقل لكم أنا مجنون أفعل كما فعل؟
وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. أنعم الله علي
فيصف قعوده وتخاذله وكسله وإعراضه وتخزينه بالنعمة.
يقول قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لا، وقد قلت مرارا وتكرارا ونقلت الكلمة الرائعة التي كان يقولها المجاهد الداعية النورسي رحمه الله، كان يقول لأعدائه: أنا أملك حياتين وأنتم تملكون حياة واحدة.
ومن يملك حياتين لا يستطيع أن يقف في مواجهته من يملك حياة واحدة. أنتم ما عندكم إلا هذه الحياة، إذا خسرتموها انتهت القضية عندكم. أنا أملك حياتين، إذا خسرت الحياة الأولى عندي حياة ثانية.
بهذا استطاع أن يثبت أكثر من 80 سنة على الحق. العلامة الحادية عشرة طلب المكانة عند من يظلم المسلمين لأنه كان معهم على المؤمنين. انظر الصورة، يطلب المكانة عند الظلمة الذين ظلموا المسلمين لأنه كان معهم على المسلمين. وإن كان للكافرين نصيب قالوا، يعني قالوا للكافرين الذين أعلنوا موقفهم من الإسلام بوضوح، وإن كان للكافرين نصيب قال هؤلاء النفاقيون قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ألا ترون أننا قد قمنا بدور كبير جدا، كنا حاجزا بينكم وبين أهل الإيمان، لولانا أين أنتم؟ نحن نثبتكم، نحن الذين نمنع كل حركة إيجابية تضر بمصالحكم. ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. العلامة الأخيرة التي أذكرها في هذا اليوم الخوف المهيمن عليهم. خوف، أينما جئته خائف، متى ما جئته خائف، يملك حياة واحدة. قال سبحانه ويحلفون بالله إنهم لمنكم، يحلفون بالله هم من أهل الإيمان وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. اختصر ربنا الوصف بكلمة واحدة، قال ولكنهم قوم يفرقون، يعني يخافون. أتمنى على كل صادق، أتمنى على كل من أراد لنفسه أن يكون من أهل الثبات أن يعرض نفسه على هذه العلامات، وبعدها يستطيع أن يقرأ الجواب، وبعدها يستطيع أن يخرج عن العلة. ثبتنا اللهم بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.